أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى مما تشنه أن مقتضى القاعدة عند تعارض الدليلين يكون كل منهما حجة في نفسه أن يتساقط ويرجع إلى دليل آخر ولو كان الدليل الآخر أصلا عمليا. وهذه القاعدة لا مخرج عنها في غير الخبرين المتعارضين، يعني نعمل على صدق القاعدة ونحكم بتخاطفهما فنرجع إلى دليل آخر من إطلاق أو ظهوم لو كان، وإلا فإلى الأصل العملي حتى إذا كان الأصل العملي على خلاف كلا الدليلين، وذلك لإمكان أن يكون الحكم الواقعي على صدق الأصل ولم يكن شيء من الدليلين مطابقا للواقع. وأما بالنسبة إلى الخبرين لا يمكن طرحهما والرجوع إلى الأصل العملي أو إلى عموم أو إطلاق من أول الأمر، بل لا بد من مراقبة الترجيح بينهما، والترجيح فرع حجية كل منهما في نفسه. فلو فرضنا أن أحد الدليلين مخالف للكتاب أو للسنة القطعية بحيث لا يمكن الجمع بينه وبين الكتاب أو السنة، كما إذا كانت النسبة بينهما هي التباين أو كانت النسبة عموما من ذلك، ففي مثل ذلك تسقط الرواية عن الحجية في نفسها، ولا تصل النوبة إلى ملاحظة قواعد الترجيح التعادل والترجيح، بل لا بد من الأخذ بالرواية المعارضة وترك هذه الرواية لعدم حجيتها في نفسها حتى لو لم يكن لها معارضان، أيضا لم يكن يؤخذ بها لأنها مخالفة للكتاب والسنة. وقد أمرنا بطرح الخبر المخالف وضربه على الجدار. وأما لو فرضنا أن الروايتين المتعارضتين كانت إحداهما موافقة للقرآن والآخر مخالفة للقرآن، على نحو يمكن الجمع بينهما جمعا عرفيا كما في موارد الإطلاق والتقييد، أو في موارد العموم والتخصيص، في مثل ذلك تصل النوبة إلى إعمال قواعد المعارضة، وذلك لأن الخبر الذي كان مخالفا للإطلاق تخصيصا أو تقييدا كان حجة في نفسه على الفرد. لو لم يكن له معارضون لأخذنا به وخصصنا الكتاب بخبر واحد أو قيدناه بخبر واحد، كلاهما جائز، بل خبر حجة في نفسه وليس مشمولا لما دل على طرح الخبر المخالف للكتاب للعلم بصدور كثير من الأسلام من الأئمة سلام الله عليهم تقليدا أو تخصيصا للكتاب. فلا يمكن حمل قومه عليه السلام ما خالف كتاب الله لم نقله، لا يمكن حمل ذلك على هذه المخالفة، فإنها صادرة منهم كثيرا. فيكون المورد موردا للترجيح ونرجح الخبر الموافق على الخبر المخالف، فلا نلتزم بالتخفيف على التقييد، وذلك لدليل الترجيح بالمقام انه يرجح الخبر الموافق لكونه موافقا للكتاب، فيكره الآخر من جهة المعارضات، لا أنه في نفسه لم يكن برشياء. فإذا فرضنا أن الحكمين لم يذكرا في الكتاب العزيز ولا في السنة النبوية، سنة القطعية لم يتعرض له في الكتاب ولا في السنة، والخبران متعارضان، حينئذ تصل النوبة إلى المرجح الثاني، فنرجح ما خالف العامة على ما وافق العامة، فنحمل ذلك على التحيه يعني الوافق. وهذا ايضا بما دلنا على ذلك من الروايات من اخذ خبر المخالف لهم وطرح الموافق لهم والحكم بعدم صدوره منهم او انه صدر تحيه. وهذا ايضا من المرجحات، لا أن الخبر الموافق للعامة غير حجة في نفسه، فذلك لكثرة الأحكام التي هي موافقة لهم لأن متسالما عليه بين الشيعة والسنة والحاضرة من المعصومين عليه السلام. ليس كل ما يكون موافقا للعامة لم يكثر أو صدر تبنيتان، فالكثير من الأحكام صدر منهم سلام الله عليهم لبيان الحكم الموافقي وهي موافقة لفتاوى العامة. هذا هو المرجح الثاني. فأما بقية ما ذكر في المقام من ترجيح أحد المتعارضين على المعارض الآخر كالترجيح بالشهرة أو بصفات الراوي من الأعدلية والأورعية والأسلفية والأكثرية، فكل ذلك لم يثبت، لا يكون بمرجحين. لذلك فإن ما استدل به على ذلك أي تلبيس أحد هذه الأمور منحصر في المرفوعة وفي المقبولة، مرفوعة زرارة ومقبولة عمر بن حنزلة. أما مرفوعة زرارة فهذه لا تكون حجة جزما، حتى أنه ناقش في سند هذه الروايات صاحب الحدائق قدس الله نفسه، وليس من دربه المناقشة في سند الروايات. هذه الرواية يعني مرفوعة زرارة ذكرها صاحب كتاب الأوالي في غرام اللعالي، ذكره وناقش فيه صاحب الأوائل من جهة مؤلف الكتاب ومن جهة نفس الرواية. هذه الرواية لا يمكن الاعتماد عليها، وهي معارضة للمقبولة أيضا من جهة التقديم والتأخير، يعني تقليل صفات الراوي على الشهرة أو تقليل الشهرة على صفات الراوي. فهذه الرواية في رسم العدد. وأما الرواية الثانية التي سميت المقبولة، مقبولة عمر بن حنزلة، هذه الرواية سندها غير صواب، وذلك لأن عمر بن حنزلة لم يرد فيه توثيق، رغم مجهول الحال، لا علم لنا بحاله، وإن كانت سميت روايته مقبولة لقد قبلها الأصحاب هذه الرواية، إلا أنه لا يكفي بعد ما لم يرد توثيق فيه إلا في رواية واحدة. فسأجيب الكلام على هذه الرواية إن شاء الله قريبا في الأوقات. إن يقول الإمام عليه السلام أتانا أنت عمر بن حنزلة بنفسك، قال عليه السلام إذا لا يكذب علينا. وهذا توثيق من الإمام عليه السلام لعمر بن حنزلة وأنه لا يكذب علينا. لو كانت هذه الرواية معتبرة وكانت رواتها الثقات لحكمنا بأن عمر بن أم ثلاث ثقة بعيد الكتاب بعد توفيق الإمام عليه السلام، ولكن هذه الرواية إذن ضعيفة، لم يعلم صدور هذا التوثيق من الإمام عليه السلام، فالرواية ضعيفة السند، الضعيفة بهذا المعنى، يعني لم يثبت توثيق من الثلاث فلا يمكن العمل بروايته، فمن جهة السند هذه الرواية مخدوزة، من جهة الدلالة إذن كذلك. فإن الترجيح بالشهرة لا يمكن، إذ الشهرة المذكورة في هذه الرواية ليست بمعنى الشهرة المصطلحة اليوم، يعني أكثر الفقهاء مثلا ذهبوا إلى شيء وغير الأكثرين ذهبوا إلى شيء آخر، فيقال إن المشهور هو هذا، كما يستعمل في كتب الفقهاء المشهور نجاسة الغسالة، وذهب جماعة إلى طائفه وهكذا. ليست الشهرة هنا تريد بها الشهرة المستلهات، كما ذكر هذا الشيخ الأنصاري رحمه الله نفسه في بحث حجية الشهرة، بل الشهرة هنا بمعناها اللغوي المشهور أي الظاهر، شهر سيفه معناه أنه سل سيفه وأظهر سيفه، الشهرة بمعنى الظهور لا بالمعنى المصطلح اليوم. فعلى هذا الإمام عليه السلام لو صحت الرواية أمر بالأخذ بما هو المشهور بين الأصحاب، يعني واضح ظاهر أن هذا صادر من المعصوم، طبعا الرواية المعارضة له تترك لأنها مخالفة لسنة القشعرية، فعندما علم أن إحدى الروايتين صادرة من المعصوم تكرر، فالرواية المعارضة لها كثرة لأنها مخالفة للسنة، هذا لا يكون من المرجحات، بل يكون من تمييز الحجة عن غير الحجة، ما كان مشهورا يكون حجة وما كان مخالفا للشهرة، يعني ليس بظاهرين، هذا لا يعتنى به، فيدل على ذلك مضافا إلى معنى المشهور هو هذا، خذ بما اشتهر بين أصحابك، قوله عليه السلام فإن المجمع عليه لا ريب فيه، حتى بالمجمع عليه الذي بدأ عليه الاتفاق، يعني كل نزل هذه الرواية فهي مجمع عليها بينهم، فهذا مما لا ريب فيه. وذكر سلام الله عليه بعد ذلك قول رسول الله صلى الله عليه واله الامور الثلاثه، امر سجن رشده، امر سجن غيره، مكبات بين ذلك، وجعل الروايه المشهورا من السجن رشده، وهذا ظاهر مفرجن رشده بانه صدر من المعصوم صلى الله عليه، واما الاخر يصرف الشاذ الناظر الذي ليس بمشهوره، اين هذا من الشهره المصطلح في المقام، يعني احدى الروايتين رواها خمسه، فالروايه المعارضه رواها رابع واحد مثلا، كيف يكون هذا واضحا وذاك غير واضح، بل يمكن ان يكون هذا صادرا دون الاخر، فالشهره بهذا المعنى خارج عن هم الفراغ بالترجيح، لأن هذه الشهرة توجب سقوط الرواية الثانية عن الحجية لأنها مخالفة للسنة، وأما الشهرة المصطلحة لم يرد دليل حتى دليل ضعيف على الترجيح بها، فالشهرة لا تكون من المرجحات. وأما صفات الراوي من الأرجلية والأسكبية والأورعية والأسكينية، فهذه الصفات جعلت في الرواية من مرجحات الحاكم ومن مرجحات القاضي لا من مرجحات الراوي. يعني بعد ما صدر الحكم من الحاكمين وحكم كل منهما على خلاف ما حكم به الآخر، الإمام عليه السلام لو صحت الرواية رده حكم أحد الحاكمين على حكم الحاكم الآخر. قل ما يقوله أكثرهما وأورعهما وأكثرهما في الأعدلهما وأكثرهما في الحديث، هذا من مرجعات القاضي والحاكم لا من مرجعات الراوي. أن الروايتين الراوي فإذا كان أعدل من الآخر يؤخذ به ويرجع على الآخر، لم يرد هذا في المقولة، بل الوارد في المقولة ترجيح حكم الحاكم الأفتى على حكم الحاكم غير الأفتى، هكذا الأعدل وهكذا الأولى والأفتى، هذا هو الذي يكون محل الإسلام ومحل الكلام. وأما في الروايات لم يسأل هذا مرجحا، ولا سيما أن في زماننا هذا الذي لا طريق لنا إلى حكم الإمام عليه السلام إلا بعدة وسائل، خمسة أو ستة أو سبعة، يعني الشيخ الطوسي فما بعده، إلا فمن زماننا ذلك ثلاثون أربعون أو أكثر. ويختلف هذه الرواة ربما يكون الراوي الأول أكثر من الراوي الأول للرواية الثانية، ولكن الراوي الثاني يعني في الرسائل الواسطة الثانية في الرواية الثانية أكثر من الواسطة الثانية في الرواية الأولى. الواسطة الثالثة هذا أعدل منه، ولكن في الواسطة الرابعة ذاك أعدل من هذا. كيف يمكن الترجيح هذه الصفات؟ ليس الراوي راويا واحدا ويرجي عن المعصوم سلام الله عليه حتى يقال انه خذ بأبصارهما وأورعهما وأسكبهما في الحديث، بل الرواة متعددة في الواسطة، نأخذ بأي راوي ونرجه الرواية على الآخر بلحاظ أي راوي. الرواة كثيرون، قد يكون هذا أجل من الآخر في طبقة، ويكون الآخر أجل منه في طبقة قبل ذلك واجدا. فالإنصاف أن المقبولات لا تدل على الترجيح بصفات الراوي، اذا لا نفرق بين الخبر الصحيح والخبر المرجح. يعني اذا كانت الرواه كلها عدولا شيعيين اثنا عشريين، ولكن الروايه الثانيه رواتها ليسوا بعادلين الا انهم ثقات، بل حتى إذا كانوا من أرباب المذاهب الفاسدة كالفتحية والزيدية والناموسية وغير ذلك، فمن الواقفة الواقفة كثير فيهم الثقات، كثير فمن الواقفة بهم الثقات، نأخذ برواياتهم ولو فرضنا أنهم غير أصول. هذا ما يرجع إلى التعارض من حيث ما تقتضيه القاعدة ومن حيث التنبيه، وتمام الكلام في بحث التعارض.